أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الدليل الأول، وهو كما أسلفنا وتقدم في الدروس السابقة بأنه دليل عقلي، حيث أننا حتى نفهرس المطلب، لأن إحنا دخلنا في قاعدة اللطف، وأخاف يضيع المطلب هم على الأخوة الذين يستمعون إلى الدرس، وإن شاء الله ما يضيع عليكم. إحنا شنو فهرست وخارطة مبحث الإمامة؟ إحنا وصلنا إلى نقطة، وهذه النقطة هل أن الإمامة واجبة أو لا؟ قلنا بأن الإمامة واجبة، ووجوب الإمامة يشكل عنصر اشتراك بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية، إلا أن هنالك اختلاف في هذا الوجوب. هل أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي فقط، أم أن الوجوب وجوب نقلي فقط، أم أن الوجوب وجوب عقلي ونقلي، يعني يستدل عليه من خلال العقل ويستدل عليه من خلال إما القرآن الكريم وإما من خلال الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. توصلنا إلى هذه النقطة، وقلنا بأن ما ذهبت إليه الإمامية، ذهبت الإمامية إلى أن الوجوب وجوب الإمامة هم عقلي وهم سمعي. بعد أن بينا هذه النقطة المهمة، وهو أن وجوب الإمامة هو وجوب عقلي وسمعي، قلنا فلنبدأ بالأدلة العقلية التي استدل بها الإمامية على وجوب نصب الإمام. فبدأنا بالدليل الأول الذي أشار إليه أغلب المتكلمين، وهو قاعدة اللطف. فكلامنا وين؟ كلامنا في قاعدة اللطف. وصلنا إلى هذه النقطة في الدرس السابق، قلنا بأن اللطف ينقسم إلى قسمين، اللطف المقرب واللطف المحصل، وبينا ما هو المراد من اللطف المقرب وما هو المراد من اللطف المحصل. قبل أن نبدأ بكلام الشيخ سبحاني حفظه الله، حيث قلنا بأن الشيخ سبحاني عرف اللطف بتعريف لم يعرف المتكلمون به اللطف، ولذلك اختلف في تعريفه عن المتكلمين في اللطف. لكن قبل أن ندخل في التعريف الذي صاغه الشيخ سبحاني بصياغته الجديدة، قبل أن نتعرف عليه، لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي بأن تقسيم اللطف من قبل المتكلمين إلى لطف مقرب وإلى لطف محصل، هل أن العنصر المقوم لهذا التقسيم هو حال المكلف من حيث تحقق الطاعة بعد اللطف أو عدم تحقق الطاعة، أم أن العنصر المقوم لهذا التقسيم وهو تقسيم اللطف إلى لطف مقرب ولطف محصل إنما هو بفعل الفاعل، وهو المولى، فاعل اللطف وهو المولى تبارك وتعالى؟ فلا بد من تنقيح هذه النقطة، أن تقسيمنا لللطف هل هو تقسيم على أساس حال المكلف من حيث تحقق الطاعة وعدم تحققها، أو أن تقسيمنا لللطف إنما هو بلحاظ المولى فاعل اللطف؟ ذهب البعض يقول بأن ظاهر كلمات المتكلمين، الظاهر من كلمات المتكلمين، هسه يجي واحد قد يستظهر شيء آخر، ولكن الظاهر من كلمات المتكلمين أن العنصر المقوم للتقسيم هو ملاحظة حال المكلف بعد تحقق الطاعة، هذا بالنسبة إلى اللطف المحصل. وإلا صار اللطف لطفا مقربا، بمعنى أن قيام الله سبحانه وتعالى بالفعل الفلاني، أفرض بعثة الأنبياء، بعثة الرسل، إرسال الرسل، إذا قرب المكلف من الطاعة وصارت دواعيه لها أكثر، بحيث صار على مشارف الطاعة أو على مشارف فعلها، فعل الطاعة، ولكنه لم يقم بهذا الفعل أو لم يقم بالطاعة، فإن هذا اللطف يكون لطفا مقربا. ولكن هذا الفعل الإلهي بعينه إذا أدى إلى قيام المكلف بالطاعة وصدرت منه الطاعة صار محصلا. بالنتيجة تقسيم اللطف إلى محصل ومقرب إنما هو بملاحظة حال المكلف بعد تحقق الطاعة من عدمها، فإذا تحققت الطاعة من المكلف صار هذا اللطف لطفا محصلا، وإذا لم تتحقق الطاعة وإنما قربت العبد إلى فعل الطاعة وكان أكثر وأقرب لفعل الطاعة وكان على مشارف في الإتيان بالطاعة بالفعل الإلهي أو بامتثال الإلهي عفوا، صار هذا اللطف لطفا محصلا. فصاحب هذا الكلام يقول أنا لا أقطع بضرس قاطع أن اللطف تقسيم اللطف إلى محصل وإلى مقرب، إنما هو بعد ملاحظة حال المكلف من حيث الطاعة وعدم الطاعة، ولكن الظاهر من كلمات المتكلمين، الظاهر من كلماتهم وتعريفهم للطف المقرب واللطف المحصل، ظاهره أن هذا التقسيم إنما هو بلحاظ حال المكلف لا بلحاظ حال أو بلحاظ حال الفاعل.
يعني راح يسموه نفس اللفظ، بلحاظ هذا الشخص مقرب، بلحاظ هذا الشخص.
أحسنت، فهكذا واضح إن شاء الله. هذا ما أحببت الإشارة إليه. هسه هل هذا تام؟ هل هذا غير تام؟ مو محل الكلام، ولكن مجرد إشارة أردت أن أشير إلى هذا المبحث. الآن خب نرجع إلى ما أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو لابد من ملاحظة تعريف الشيخ سبحاني لللطف، حيث أنه صاغ تعريفا يختلف عن تعريف المتكلمين لللطف. الشيخ سبحاني في المجلد الثالث من الإلهيات صفحة 51 قال بأن اللطف في اصطلاح المتكلمين يوصف بوصفين، لطف محصل ولطف مقرب، ثم أنه أشار إلى مسألة وقال هنالك مسائل تترتب على اللطف المحصل وهنالك مسائل تترتب على اللطف المقرب، ثم بين الشيخ بأنه هذا يؤدي بالبعض أو يؤدي ربما يؤدي إلى عدم التمييز بين المعنيين وإلى الخلط على ما ترتب عليه الأول وما ترتب عليه الثاني. ولذلك نرى البعض بأنهم يجعلون أو يستدلون باللطف المحصل بينما هو لطف مقرب، ثم يبحثون اللطف المقرب ويحاولون أن يقولوا بأن هذا اللطف لطفا مقربا باعتبار قضية معينة، ولكنه لو رجعنا إلى حقيقته نراه أنه من اللطف المحصل وليس من اللطف المقرب. الشيخ سبحاني يقول بأنه ربما يحصل خلط عند بعض المتكلمين في توظيف اللطف المحصل في مسألة ما، مع أن هذه المسألة هي من اللطف المقرب، وقد يوظف البعض اللطف المقرب في مسألة ما ويقول هذا لطف مقرب مع أنها من اللطف المحصل وليس من اللطف المقرب. ولذلك على هذا الأساس قال: ومن أجل الاحتراز عن هذا الخلط لا بد من بحثهما بنحو مستقل.
ليش نحترز عن هذا الخلط؟ شنو الضرر إذا خلطه بين المحصل المقرب بالنتيجة هو لطف؟
مو إحنا بالنتيجة أكو بعض المسائل لا تترتب على اللطف المقرب. فمثلا على سبيل المثال، وهذا لعله أشرتم إليه أنتم في الدرس السابق، عبارة عن سؤال: مثلا إرسال الرسل، ونصب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، البعض من المتكلمين قال بأن إرسال الرسول ونصب الأئمة عليهم السلام ليس من اللطف المقرب، بمعنى أن إرسال الرسول وإرسال وتنصيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يقرب العبد من الطاعة فقط، وحتى لو لم يرسل الرسل الباري تبارك وتعالى أو ينصب الإمام فيحتمل أنه يفعل الطاعة العبد، يحتمل أن العبد يقوم بالطاعة ويحتمل أن لا يقوم بالطاعة. البعض قال لا، إرسال الرسل وتنصيب الإمام إنما هو من اللطف المحصل، وكما عرفناه سابقا أي لولاه، لولا إرسال الرسل ونصب الإمام لما قام المكلف بالطاعة أصلا، فيحصل خلط فيأتي يقول بأن إرسال الرسل هو لطف، صحيح لطف، ولكن هل أنه لطف مقرب أم أنه لطف محصل؟ فيحصل الخلط، فالبعض يعتبره من اللطف المقرب والبعض الآخر يعتبره من اللطف المحصل. ولذلك الشيخ سبحاني قال لا بد من بحثهما على نحو مستقل. طب ما هو تعريفك للطف المحصل شيخنا؟ شوف هذا التعريف الذي لم يرد في كلمات المتكلمين، عرف اللطف المحصل قال هو عبارة أو هو عبارة عن القيام بالمبادئ والمقدمات التي يتوقف عليها غرض الخلقة وصونها من العبث واللغو. فلذلك الشيخ سبحاني عرفه بأنه عبارة عن المبادئ والمقدمات لا أنه نفس الفعل، وهذه المبادئ والمقدمات يتوقف عليها الغرض وهو أن يصان الفعل من العبث واللغو، بحيث لولا هذه المبادئ والمقدمات من قبل الله تبارك وتعالى لصار فعله، أي فعل العبد، لصار فعله أو فعل الله عفوا، لصار فعله فارغا عن الغاية وناقض حكمته. غرضه ما هو؟ غرض الباري تبارك وتعالى أن تصل البشرية إلى الكمال، وهو يعلم بأن الوصول إلى الكمال إنما يكون بالطاعة والتجنب عن المعصية، إنما يكون بالطاعة والتجنب عن المعصية. فالله تبارك وتعالى يهيئ مقدمات ومبادئ لكي العبد يفعل الطاعة والمعصية. فإذا كان هو يعلم بأن العبد لا يفعل الطاعة ولا المعصية إلا بعد تهيئة هذه المقدمات والمبادئ، ومع ذلك لم يفعلها الباري تبارك وتعالى، كان نقضا لغرضه. فلذلك قال بأن هذه المبادئ والمقدمات هي التي تحقق الغرض وتدفع العبثية واللغو، وبالنتيجة مرت علينا تعاريف الخواجة نصير الدين الطوسي، العلامة الحلي، لعله الشيخ المفيد، كثير من المتكلمين عرفوا اللطف المحصل، إلا أنهم لم يشم منهم إلا أنه لم يشم منهم رائحة ما أشار إليه الشيخ سبحانه. وبالنتيجة أقول ما ذكره الشيخ من تعريف للطف المحصل هو مصطلح خاص بالشيخ، فهو غير معروف بين المتكلمين. زين، اللطف المقرب ما هو؟ اللطف المقرب واضح، المراد به ما يكون موجبا لقرب المكلف إلى فعل الطاعة والبعد عن فعل المعصية، من دون أن يكون له حظ في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء كالوعد والوعيد. هنا النقطة الجوهرية التي لا بد من الإشارة إليها، وهي أن هذا التعريف للطف المقرب هو راجع للطف المحصل برؤية الشيخ سبحانه. إذا دققنا باللطف المقرب وتعريف اللطف المقرب، لأنه عرف اللطف المحصل هو قيام المولى بمجموعة من المبادئ والمقدمات، والتي من خلالها الله تبارك وتعالى يحقق الغرض أو يتحقق الغرض. من خلال هذا التعريف للطف المقرب الشيخ سبحانه يقول لا، اللطف المقرب بالنتيجة يرجع إلى اللطف المحصل، ولذلك حصر الشيخ سبحانه اللطف المحصل. لماذا؟ لأنه ما يوجب قرب المكلف إلى فعل الطاعة، أو ببيان عبارة الشيخ سبحانه بأن ما يكون موجبا لقرب العبد أو المكلف إلى فعل الطاعة والعبد قد تكون المقدمات والمبادئ. فإذا كانت المقدمات والمبادئ، فهذا راح يكون راجع وين؟ راجع إلى اللطف المحصل.
لا ينصر دينا كل لطف واحد،
يقول اللطف المحصل، بالتالي حتى يقول اللطف المقرب راجع إلى اللطف المحصل. حتى أنه يعني من خلال مطالعتي أنا ما جبت شواهد على ذلك، نرى بعض المتكلمين يحصر اللطف باللطف المحصل، ويعتبر أن إرسال الأنبياء وإرسال الرسل هذا من اللطف المحصل وليس من اللطف المقرب. وبعض المتكلمين وقفت على بعض كلماته أنه يصرح بأن إرسال الرسل ونصب الإمام إنما هو من اللطف المحصل، إذ لولا لما قام العبد بفعل الطاعة.
إذن الأمور اللي الأولى ولها لقام العبد بفعل الطاعة هاي هم السر المحصل؟
بلي،
أمور اللي مو لولاها لما قام العبد بفعل الطاعة، مثل الأمور فيها إلى ثواب تخفيف عن معاصي كتشيع شوية إلى نفع، بس مو النفع اللي لولا لما أطاع العبد أصلا، هذا يصير يدخل المحصل.
عيدوا سؤالكم حتى يتضح.
يعني مثلا الدعاء الذي يقربها من الله عز وجل، الأدعية اللي الله عز وجل مثلا علمها للعباد عن طريق الرسل كذا، هاي تقرب الإنسان للطاعة أو تساعده على المغفرة، هاي قولولاها عادي هو عبد لله، لكن تقربه أكثر تدخل بالمحصل يصير مقرب.
هذا طلب وليس فعل. وإحنا قدمنا أن اللطف هو عبارة عن الفعل لله. اللهم إلا إذا كان الوعد والوعيد، فهذا نعم وعد والوعيد، بأنه إذا واحد ما يعني ما ابتعد عن المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى سوف يدخله نار جهنم، هذا هي نعم. أما مسألة الدعاء فهي طلب من العالي إلى الثاني، ولكن بنفس الوقت قد تكون مقربة. ولذلك اعتبر بأنه الشيخ اعتبر بأن اللطف مرتبط بغرض التكليف، ولولاه لم يتحقق غرض التكليف وهو الطاعة. وثم أضاف قيد قال بأن اللطف ليس مجرد مقرب للعباد، مقرب للعباد إلى الطاعة ومبعد لهم عن المعصية، بل لا بد من إضافة قيد آخر إضافي، وهو أنه من دونه فإن أغلب الناس لن يقوموا بفعل الطاعة من دون هذا الفعل. وعلى هذا الأساس أنه لو كان فعل ما يقرب العباد من الطاعة، ولكن يمكن لغالب الناس أن ينبعثوا للطاعة من دونه، وفقط بعض قليل من الناس لا ينبعث من دونه، الشيخ سبحانه يقول هذا اللطف يكون خارجا عن قاعدة اللطف ويكون داخلا بقاعدة اللطف على رأي جمهور المتكلمين، ولكنه خارج عن قاعدة اللطف. ليش؟ لأنه يقول يمكن لغالب الناس أن ينبعثوا للطاعة من دونه، وهو عرف اللطف قبل قليل المبادئ والمقدمات التي لولاها لانبعث الناس نحو الطاعة. فعندما يكون فعل يمكن لغالب الناس أن ينبعثوا للطاعة من دونه، هذا لا يكون لطفا، بينما على رأي الجمهور قالوا يكون لطفا. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. الآن ننتقل انتقالة أخرى أو مطلب جديد، نعنون هذا المطلب ونرجعه إلى يوم السبت. ما هو الدليل على قاعدة اللطف وأنها واجبة؟ وما هي أدلة النافين لقاعدة اللطف؟ لأننا قد استعرضنا في الدرس السابق أو في دروس سابقة وقلنا بأن قاعدة اللطف ليس من القواعد المجمع عليها. سيد الخوئي، سيد الروجردي، سيد الخميني، النراقي وغيرهم رفضوا هذه القاعدة، وإن بحثنا بأن هذا الرفض هل هو رفض على نحو الموجبة الكلية أم أنه رفض على نحو الموجبة الجزئية. بالنتيجة إذا كان البعض يرفض هذه القاعدة والبعض الآخر يثبت هذه القاعدة، فهذا يكشف على أن من رفض هذه القاعدة له أدلة قد استند إليها، ومن أثبت هذه القاعدة فله أدلة قد استند إليها، فلا بد من التعرف والاطلاع على الأدلة التي استدل بها القوم على قاعدة اللطف، وكذلك الاطلاع على الأدلة التي استدل بها الآخرون على نفي قاعدة اللطف، ثم بعد ذلك نرى أيهما أرجح، هل أن أدلة القائلين بقاعدة اللطف أمتن، أم أن أدلة القائلين بعدم قاعدة اللطف هي أمتن. الدليل الأول هو برهان الحكمة ونقض الغرض، وهذا ما أشار إليه العلامة الحلي في شرح التجريد، وكذلك بينه الشيخ المفيد، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.